السلام عليكم. قرن من الزمان وبعد قرن كان كل ما احتاجه أجدادنا المسلمون الأوائل كي يثبوا وثبتهم ويملوا الأرض قوة وعلما وبأسا وحكمة ونورا وهداية. كان هذا بعد أن راضوا الأمم وهاضوا الممالك وركزوا ألويتهم في قلب آسيا وعلى هامات أفريقيا وفي أطراف أوروبا، حتى تحقق فيهم ذلك الأنموذج الفريد والمثال الأعلى للبشرية باعتبارهم خير أمة أخرجت للناس. تغلغل دينهم وشريعتهم وعلمهم وأدبهم ولغتهم في شغاف القلوب وتناقلت بها الألسنة. ذلك كانوا بعد أن كانوا لا نظام لا قوام لا علم لا شريعة. بقوة العلم وقوة الإرادة انطلقوا. قوة العلم قوة علم الدين وعلم الحضارة، وقوة الإرادة التي لا تعرف التراجع ولا التردد ولا الاستسلام. انطلقوا وانطلقت الأجيال من بعدهم تطوي القرون طيا، يصنع العظماء منهم ما يجعل التاريخ يرث منبهرا، يسجل ما يفعلون، والتاريخ لا يرث إلا للعظماء. قوم إذا ما خطوا خطوة جث التاريخ يسطر ما صنعوا. وأمة عظيمة كأمتنا تحفل في تاريخها الطويل بكثير مما لا يحصى عدده من العظماء، من كثرتهم توارى ذكرهم واندثر التندر بحكاياتهم وبتراجمهم، ربما لبعد الشقة بين ما نحن فيه وبين ما صاروا إليه. ولكن أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا ما جمعتنا يا رفيق المجامع. أفلج الله صدوركم، معكم نقف أمام عظيم من عظماء هذه الأمة لنسترجع بعض أواصر الصلة وخيوط النسب. فما هم إلا آباؤنا في المجد، أجدادنا في الدين، هم قدواتنا في الحضارة. العالم، القدوة، الشيخ، الجليل، المجاهد، المحدث، الكبير، الذي قلما أن تجد من وصف بوصفه في كتب التاريخ. يذكر المؤرخون الأوائل هذا الرجل بصفة قلما يذكر بها أحد ممن يترجم له، يسمى أو يوصف بالشهيد. إنه الإمام أبو بكر ابن النابلسي، وهو اسمه محمد ابن أحمد ابن سهل ابن نصر الرملي. الرملي نسبة إلى رملة، ورملة هذه توجد في الشام. رملة، الرجل كان هناك ذو شأن، كان مسموع الكلمة، كان ذا رأي، كان يرجع إليه في كثير من الأمور، ربما بحكم منزلته بين أهل البلدة في السن، أو ربما أيضا لمنزلته العلمية. ما منزلته العلمية؟ الرجل رحمه الله كان عالما في الفقه على المذهب المالكي، بل يقال أنه كان أعلم أهل زمانه في الفقه. أيضا الرجل في الفقه المالكي، الرجل أيضا كان إماما في الحديث، حدث عن كثيرين من أشهرهم الإمام سعيد بن هاشم الطبراني، وأيضا روى عنه كثيرون وأشهرهم الإمام أبو الحسن الدارقطني. منزلة الرجل كما قلنا كان مسموع الرأي، وكان إذا قال كلمة ذاع صيتها في المناطق المحيطة به. أين كان يقيم؟ قلنا أنه كان يقيم بالرملة. أين الرملة؟ الرملة في الشام. الزمن الذي كان يحيا فيه عظيمنا الشيخ الجليل، كان هناك القرامطة في الأحساء في الأسفل، وكان هناك خطر قادم من جهة الغرب، المغاربة كما كانوا يسمون في زمانهم، والعبيديين كما سماهم المؤرخون، والفاطميين كما نعرفهم نحن الآن. هؤلاء كانت بدايتهم، العبيديين هؤلاء كانت بدايتهم على يد المهدي عبيد الله. هذا الرجل تولد من نسله كثيرون حتى صاروا هم خلفاء هذه الدولة العبيدية. عقيدة العبيدية هذه الحقيقة هي التي سببت الشقاق والمشاكل التي سنتحدث عنها، هي التي صنعت من هذا الرجل الشيخ أبي بكر ابن النابلسي العظمة التي سجلها التاريخ فيما بعد، إضافة إلى دوره في الحديث ودوره في الفقه. الرجل كان يرى كما يرى غيره من علماء أهل هذا الزمان ضرورة قتال هؤلاء العبيديين. لماذا يا سيدي؟ الرجل كان يرى هذا، يقول: لقد بدلوا الدين، لقد بدلوا الدين وقتلوا الصالحين وادعوا نور الإلهية. كان هذا هو بداية الشقاق، ولكن لم يسمع هذا الكلام جيدا، إذ كان العبيديون الفاطميون مشغولين بالغزو والفتح. في البداية احتلوا المغرب العربية كله، وكانت هناك دولة تسمى دولة الأدارسة. هذه الدولة أتوا عليها حتى أفنوها، واستمر تقدمهم، وكان هدفهم الأساسي هو مصر. يريدون أن يتمركزوا، يريدون أن ينقلوا عاصمة خلافتهم أو دولتهم إلى هذا المكان. كان الذي يتولى كبر هذا الغزو المعروف بجوهر الصقلي، وكان هو أكبر قادة المعز لدين الله الفاطمي، الذي اسمه معد بن إسماعيل، وهو أحد أحفاد المهدي عبيد الله المؤسس لهذه الدولة. طبعا يحتاج فتح مصر إلى كثير من الإعدادات والترتيبات، وبالفعل فعل الرجل هذا جوهر الصقلي، مهد الطريق طويلا فيما بين المنطقة التي كان يقيم فيها أو تمركز فيها قبل الغزو وحتى مصر. من ضمن تمهيد الطريق أقام الاستراحات على مسافات معقولة متقاربة، بحيث يسهل له إذا انتقل مسافة أن يتمركز يستريح هو الجيش ثم يعيد التحرك. أيضا قام بحفر الآبار على طول الطريق. انظروا إلى تلك الترتيبات، لأن هذه كانت فارقة بالنسبة لهم، وهي التي ترتب عليها فيما بعد المصير الذي سيؤول إليه شيخنا الجليل الذي نتحدث عنه. أيضا إلى جانب تلك الترتيبات قام الرجل وهو جوهر الصقلي بإعداد الجيش وتدريبه وتنظيمه تنظيما جيدا. دخل الإسكندرية بعد أن تم كل هذا. في الإسكندرية لم يواجه أي مقاومة تذكر، واستقبله أهل الإسكندرية فأمنهم ووعدهم بأنه لن يأتي على شيء من أموالهم، من أعراضهم، من دينهم. سنرى فيما بعد إن كان هذا سيتحقق أم لا. ثم بدأ يعد العدة للتوجه إلى عاصمة مصر. في ذلك الآن عاصمة مصر كانت الفسطاط. توجه إلى الفسطاط، وهناك سمح له أهلها بالدخول. طبعا هو الحقيقة أنهم كان تصرفهم أقرب إلى الاستسلام، استسلموا له فدخل البلد وأيضا أمنهم ووعدهم بأنه لن يغير أو يبدل شيئا في دينهم أو في عقيدتهم أو في شعائرهم التي كانوا يمارسونها. بالطبع هم كم كانوا في الفترة هذه أهل سنة، ومصر الحمد لله تاريخها كلها على المذهب السني، إلا أن هناك بعض الشيعة الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت مهدوا ذلك الدخول. وكانت هناك فترة مضطربة استثمرها هؤلاء الشيعة كي يمهدوا لدخول جوهر الصقلي. دخل جوهر وتمكن من المكان، ثم بدأ في إنشاء النواة الأولى لعاصمة دولة الفاطميين في مصر. هذه النواة تمثلت في منطقة اختارها عرفت فيما بعد بالقاهرة. هذه المنطقة أقام فيها قصرا منيفا، هذا الذي سيأتي إليه المعز لدين الله الفاطمي كي يقيم فيه، وأقام بجانبها نزلا للجند وبعض المنازل والقصور الصغيرة للوزراء، وأخبر أرسل يخبر قائده وسيده المعز لدين الله الفاطمي بهذا. الرجل سر سرورا عظيما وأقام الحفلات والشعر، لقد فتحت مصر وصارت تحت يديه. سيتمركز فيما بعد في هذه البلاد وينطلق منها غازيا إلى المناطق التي تحيط بها. استمر جوهر الصقلي في هذه البلاد بعد أن أمر أمير الجيوش التي كانت معه بإقامة سور كبير حول المدينة وأسماها قاهرة المعز. وخلال 4 سنوات قدم المعز لدين الله الفاطمي واستوطن في هذا المكان. حتى هنا الأمور تبدو طيبة، لا شيء هنالك، غير أن الشيخ أبو بكر النابلسي رحمه الله الشهيد أعلن أنه لا بد من قتال هؤلاء العبيديين، بل كان يستفز الناس لمحاربتهم وكان يؤلب عليهم. وكانت له قولة مشهورة لا زال التاريخ يذكرها بروايات متنوعة، كان يقول: لو أن معي 10 أسهم لضربت 9 في الروم وسهما، السهم العاشر، وسهما في العبيديين. هذه رواية. رواية أخرى تقول: لو أن معي 10 أسهم لضربت سهما في الروم وتسعة في العبيدين. لماذا كان يقول هذا؟ نحن قلنا من قبل أن الرجل قال لقد بدلوا الدين، بدلوا الديانة. كيف ذلك؟ الحقيقة أن العبيديين في عقيدتهم كانوا إسماعيلية، يؤمنون بأن الأئمة سبعة ويؤلهون آل البيت ويغالون فيهم، بل ويؤلهون حكامهم وينتسبون نسبا، طبعا هذا أثبت العلماء أنه زور وأنه باطل، ينتسبون إلى فاطمة الزهراء بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أن العلماء أثبتوا بطلان هذا وزوره. هذا التبديل الذي أحدثوه هو الذي دعا الشيخ الجليل إلى أن يعلن موقفه منهم، وهو في هذا لم يخالف. الحقيقة أن هناك العلماء الذين كانوا في القيروان دعوا نفس دعوته، لقد دعوا إلى قتال هؤلاء العبيديين، وكانوا معروفين بالمغاربة نسبة إلى الجهة التي أتوا منها، وهي جهة المغرب العربي، بلاد المغرب العربي في شمال إفريقيا. حدث طبعا، هذه الكلمة وصلت إلى المعز ولكنه يبدو أنه أسرها في نفسه. حدث بعد ذلك أن هناك، قلنا نعيد مرة أخرى، كان الشيخ يقيم في الرملة، تحتها في الأحساء في الجزيرة العربية كان يوجد بعض القرامطة، ومنهم الأعصم، الأعصم الجنابي، وعلى اليسار بين الجزيرة يعني فيما وراء البحر الذي نعرفه الآن البحر الأحمر، كان يوجد عاصمة الدولة الفاطمية. هذا الأعصم الجنابي القرمطي قرر أن يتحرك ليغزو القاهرة، عاصمة المعز، عاصمة الدولة الأخرى. والغريب أن كليهما، القرامطة والفاطميين العبيديين، كليهما ينتسب إلى نفس الطائفة الإسماعيلية. لماذا تعاركوا إذن؟ كالعادة إنهم يتنافسون على أمور الدنيا وأمور الدماء أيضا، وهذا ما سيأتي وسنوضحه. في رحلة الغزو هذه مر القرمطي بجيشه، وكان جيشا كبيرا، على الرملة. وعند الرملة كان هناك موقفا، الحقيقة أنه كان موقفا شديد الإحراج بالنسبة لأهلها، إن وافقوا على دخوله إليها فلا يأمنون له، وإن عارضوه أو قاوموه فربما يفعل فيهم ما فعل بسابقيهم في بلاد أخرى، ربما أبد البلدة، ربما سبى نساءها وقتل رجالها، كان هذا هو ما يخشون منه. قدموا إليه الشيخ الجليل أبا بكر ابن النابلسي، تقدم إليه الشيخ أبو بكر وقال له يعني نحن يمكن أن نستضيفك، وصنع معه ما نسميه بالمداراة، أي استضافه وعمله معاملة كريمة طيبة، فبهذا أمن البلاد وأمن شر هذا القرمطي. واتجه القرمطي إلى حصار القاهرة بعد ذلك، حاصر القاهرة ولكن جيوشه انهزمت، وفر هو في من فر إلى ناحية الشام. بلغ الشيخ أبي بكر، بلغ الشيخ أبا بكر أن المعز يترصد له. ظن المعز في تلك الفترة أن الشيخ الجليل يؤيد ويؤلب هذا القرمطي، وربما كان أيضا نصيرا ومساعدا له، لهذا كان لابد أن يستهدفه. لما علم الشيخ بذلك قرر أن يفر بدينه، وهو بهذا الحقيقة فعل أمرا طيبا، إذ لو كان بقي في الرملة ربما خرجت الجيوش التي تبيد البلدة بمن فيها بحجة أنهم يطلبون هذا الشيخ، إلا أنه آثر أن يفر بدينه وبنفسه، ومعه ابنه، وكان ابنه يسمى سيرين. استوطن الرجل في دمشق ولم يقم هناك كثيرا. إذا ما الذي حدث؟ وشى الوشاة، وكالعادة هناك وشاة في كل زمان ومكان، وشى الوشاة بالشيخ أبي بكر إلى الوالي الذي كان على دمشق، وكان هذا الوالي يدين بالولاء للفاطميين، للمعز بدين الله الفاطمي في ذلك الوقت. للأسف استلمه هذا الرجل وقبض عليه. هذا الوالي كان يسمى أبو محمود الكتامي. عامل الشيخ معاملة سيئة للغاية، ومن هنا بدأت رحلة المهانة والتنكيل بهذا الشيخ الجليل. وضعه في قفص خشبي، كان هناك 300 من الهاربين من جيش القرمطي تم أسرهم وسلموا إلى هذا الوالي في دمشق. أخذ الشيخ الجليل وابنه سيرين وأرفقهم بهؤلاء 300 وأرسلهم جميعا إلى القاهرة. في قفص خشبي رحل الرجل الشيخ الكبير الجليل العظيم، من هو من هو في أهله وفي مكانته، وهو المعروف بعلمه في الحديث والفقه بين الناس في ذلك الزمان، ولكن كعادة الشيعة لا يعني لا يرقبون في مسلم سني إلا ولا ذمة. أتى الرجل ووقف أمام جوهر الصقلية أولا، فقال لجوهر: أنا أفدي نفسي ب500,000. فقال له: سأرجع إلى سيدي. رجع إلى المعز، فقال المعز له، ثم رجع إلى الشيخ وقال له أن الأمر مرفوض، ثم أدخل به على المعز. قال له المعز: بلغني أنك تقول فينا إذا كان معك 10 أسهم فارمي الروم ب9 وارمي العبيديين بالعاشر. قال: لا، أنا ما قلت ذلك، إنما قلت إن كان معك 10 أسهم فارمي بهم العبيديين كلهم. عندئذ استشاط غضب هذا العبيدي الفاطمي المعز لدين الله وأمر بسلخه، وفي نفس الوقت أمر بقتل هؤلاء 300 الذين تم ترحيلهم من دمشق إلى القاهرة. هؤلاء 300 وضعوا على ضفاف نهر النيل، وتم ذبحهم واحدا تلو الآخر، اختلطت دماؤهم بدماء النهر، ثم ألقيت جثثهم في النهر. طبعا احنا هنا نذكر تلك الحادثة أو تلك الحرب المذبحة الأهلية التي كانت عارمة في حينها منذ سنوات في بوروندي وفي رواندا. كان الناس يسمعون عن تلك الفدائح التي تمت هناك، إذ كان يذبح الناس، كانت فتنة قبلية، كان يذبح الناس وكان يلقون في النيل، وكان هذا أمرا عظيما بالنسبة للناس في هذا الزمان. نحن نقول لكم أن الشيعة ارتكبوا مثل هذه الأفعال ومنذ زمن طويل. نحن نحكي عن أحداث حصلت أيام في سنة 363 من الهجرة، 363 هجرية كان هذا الحادث. ثم جاء بالشيخ الجليل بعد ذبح هؤلاء 300 ومعه ابنه سيرين، فلما قدم إلى الذبح قال: إن كنتم لابد ذابحي أنا وابني فاذبحوا ابني أولا كي أحتسب الله فيه وكي لا يتألم لرؤيا أبيه وهو يذبح. والعلماء هنا لما ذكروا هذه الحادثة وتعرضوا لها قالوا: هذا هو الأصوب، كان ينبغي أن يقدم نفسه أولا، فربما كان القدر فيه النجاة لابنه بعد ذبحه. ولكن الرجل الكريم اجتهد ورحمه الله وأثابه على فعله هذا، وذبح ابنه سيرين. الشيخ الجليل أبو بكر بن النابلسي، الأمر الذي ورد أنه لابد أن يقتل ولكن سلخا أولا. طبعا انظروا إلى ذلك الإجرام، بحثوا عن كل الجزارين الموجودين، فذهبوا أولا إلى الجزارين المسلمين فلم يقبل منهم أحد، يريدون جزارا كي يأتي وكما يفعل في النعاج وكما يفعل في الأنعام أعزكم الله، يريدون أن يفعل في هذا الشيخ الجليل فقط لأنه معارض وقبل ذلك لأنه سني. رفض كل المسلمون من الجزارين أن يوافقوا على مثل هذا الفعل الشنيع. من الذي وافق؟ وجدوا جزارا يهوديا، وافق الرجل. ذهب الجزار اليهودي وتكالبوا جميعا على الشيخ الجليل وطرحوه أرضا، ثم جعلوا ظهره إلى الأرض وضغطوا على رجليه وشقوا عرقبيه من الأسفل كما يفعل في الشاعة عزكم الله. من رأى منكم الذبح والسلخ يدرك تماما ما الذي نحكي عنه. ثم نفخوا في عرقبيه حتى يفصلوا ما بين الجلد وما بين اللحم، تلك المسافة التي تسهل السلخ بعد ذلك. ثم أقاموا الشيخ الجليل وأخذ اليهودي يبدأ رحلة السلخ. انظروا إلى تلك البشاعة تلك الدموية وتأملوا كم الألم، تأملوا كيف لرجل في هذا السن الكبير بعد رحلة عناء فر هاربا من بلده في الرملة إلى الشام في أعلى الشام في دمشق، ثم أخذ به منكلا في قفص خشبي من دمشق إلى القاهرة، وفي القاهرة بعد الضرب أقيم ليسلخ هذا السلخ. ومع ذلك يذكر الدارقطني وهو تلميذه، لما ذكره أخذ يبكي ويقول رحمه الله: كان يسلخ ويردد، كان ذلك في الكتاب مسطورا. أزيدكم أن العلماء الثقات من المؤرخين يحكون أن الرجل وبينما كان يسلخ المفترض أنه أغشي عليه من شدة الألم لا يتحمل، غير أنهم يذكرون أن جسده كان يسمع منه القرآن، وتلك كرامة نسأل الله عز وجل أن يثيب الرجل عليها. بدأت جريمة السلخ، ابتدأوا بمفرق رأسه، أخذ يسلخ حتى ناحية أذنيه ثم وجهه ثم وصل إلى صدره. تخيلوا كم الألم، كم الدماء التي تخرج، كم العروق لهذا الشيخ الكبير وهو ثابت يذكر الله عز وجل ويتلو آيات الذكر الحكيم ويردد أكثر ما يردد، كان ذلك في الكتاب مسطورا حتى وصلوا إلى صدره. ومن أسفل من ناحية العرقوبين يبدو كما لو كان الأمل أسهل، فقد نفخوا ما بين رجله، ما بين جلده وما بين لحمه. هنا أشفق اليهودي عليه، تصوروا، اليهودي أشفق عليه، ولم يشفق عليه ذلك العبيدي الذي أمر بسلخه، ولم يشفق عليه أولئك الجنود العبيديون الذين كانوا يراقبون ما يحدث، لم يشفق عليه أحد، فقط اليهودي الذي كان يسلخه هو الذي أشفق عليه، فطعنه في صدره، في قلبه تحديدا، إشفاقا عليه. وارتقى رحمه الله شهيدا بعد أن قال كلمة حق في وجه سلطان جائر كافر، ارتقى رحمه الله. أمر المعز بعد ذلك أن يحشى جلده تبنا وأن يصلب. تخيلوا، بعد أن سلخ جلده عن جسمه صلبوه رحمه الله، لا يكفيهم تشهيرهم به، لا يكفيهم أنهم أزهقوا روحه، لا يكفيهم أنهم عذبوه قبل إزهاق روحه زيادة في التنكيل، وهو جثة، جثة هامدة، ومع ذلك أقاموه مصلوبا وأقاموا جلده بعد أن حشوه تبنا. ولكم أن تتخيلوا المنظر، تعرفون العروسة اللابة اللي بتبقى محشية قطن، حشوا جسده تبنا وصنعوا من جسده ما يشبه هذه العروسة وأقاموه هكذا وهكذا. لما مات رحمه الله رآه فيما بعد ابن السعساع المصري، يقول ابن السعساع المصري: رأيت في النوم أبا بكر النابلسي بعد صلبه، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال رحمه الله: وكان في أحسن حال، حباني مالكي بدوام عز، وواعدني بقرب الانتصار، وقربني وأدناني إليه، وقال معا بعيش في جواري. رحم الله الشيخ الجليل وأثابه على موقفه هذا وعلى قوله كلمة الحق. إلى هنا أعزائي المشاهدين نقف، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة مع عظيم من عظمائنا، ألقاكم على خير، حتى نلتقي لكم تحيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.